الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. قال أبو القاسم الخراقي: وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل في إلا في اللباس وتضليل المحمل.
هذا يقول إن المرأة حكمها حكم الرجل في الإحرام، تجتنب كل ما يجتنبه الرجل من الطيب ومن قص الشعر أو حلق الشعر، تقليم الأظفار، وكذلك بقية المحظورات كما سيأتي من عقد الزواج وكذا النكاح، كل المحظورات يشترك فيها الرجل إلا في موضوع اللباس وتغطية الرأس. فتغطي رأسها وتلبس القميص وتلبس الخفين وتلبس إلا القفاز، فهذا أيضا من خاف يعني مما جاء النص بوجوب اجتنابها له. الله المستعان. نعم، قال الموفق.
نعم، قال الموفق رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال إلا بعض اللباس، وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع.
على أن
للمحرمة،
للمحرمة يعني اللام للإباحة، لها أن تكون، وإذا قلت عليها وجوبا فعلى تفيد الوجوب واللام تفيد الإباحة. نعم، على أن للمحرمة
لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف، وإنما كان كذلك لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بأمره لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بأمر وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء، وإنما استثنى منه اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة، إلا وجهها فتجردها يفضي إلى انكشافها، فأبيح لها اللباس للستر، كما أبيح للرجل عقد الإزار كي لا يسقط فتنكشف العورة، ولم يبح عقد الرداء. وقد روى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، وهذا صريح. والمراد باللباس ها هنا المخيط من القمص والدروع والسراويلات والخفاف،
يعني نفس ما تقدم تحريمه على المحرم. نعم،
والمراد باللباس ها هنا المخيط من القمص والدروع والسراويلات والخفاف وما يستر الرأس ونحوه. فصل. ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الإحرام والتطيب والتنظف، لما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يمكن التطيب إذا كانت يعني مثل الحالة التي يعني كانت المرأة يعني في الغالب تركب بعيرها، ما هي تكون مع الرجال، لكن تكون الآن مثلا تتطيب وهي ستركب في سيارة تبيس فيها الرجال، وفيه فيما يظهر أنها يعني في هذه الحال تمنع من أن تمنع. فالتطيب للإحرام سنة، وتطيبها يعني ظهورها وحضورها بين الرجال وهي متطيبة في فتنة، إلا أن تتطيب بطيب خفي الرائحة، وهذا هو الأصل، الأصل أن طيب المرأة يكون يعني لونه يكون يظهر لونه دون رائحة، ما يكون له رائحة، لكن مثل الآن بعض الأطياب الفواحة أعوذ بالله، بلى بلى إذا جاءت المرأة هو يعني فاح طيبه وسممه كل من حوله من الرجال. نعم.
ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الإحرام والتطيب والتنظف، لما ذكرنا من حديث عائشة أنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها، والشابة والكبيرة في هذا سواء، فإن عائشة كانت تفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي شابة، فإن قيل أليس قد كره ذلك، أليس قد كره ذلك في الجمعة؟ قلنا لأن
كره ذلك
في الجمعة، قلنا لأنها في الجمعة تقرب من الرجال فيخاف الافتتان بها بخلاف مسألتنا، ولهذا يلزم الحج النساء، ولهذا يلزم الحج النساء ولا تلزمهن الجمعة، وكذلك يستحب لها قلة الكلام فيما لا ينفع والإكثار من التلبية وذكر الله تعالى. مسألة: قال: ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما أشبهه. القفازان شيء يعمل لليدين تدخلهما فيهما من خرق تسترهما من الحر، مثل ما يعمل للبرد، فيحرم على المرأة لبسه في يديها في حال إحرامها، وهذا قول ابن عمر، وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي ومالك وإسحاق، وكان سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفازين وهن محرمات، ورخص فيه علي وعائشة وعطاء، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وللشافعي كالمذهبين.
الله المستعان. والحديث فيصل في هذا: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فلعل الذين خالفوا لم يبلغهم، الله أعلم. حديث ابن عمر فيه: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم.
واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إحرام المرأة في وجهها، وأنه عضو يجوز ستره بغير المخيط، فجاز ستره به كالرجلين. ولنا ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتقب المرأة، لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس
الحرام، يعني المحرمة. لا تنتقب المرأة الحرام، المرأة الحرام يعني المحرمة.
لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والخلخال، ولأن الرجل
روي في تعليق روي في شيء
أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن بلفظ أن ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب الحديث
والنقاب
والنقاب الحديث، وأحمد في مسنده دون ذكر الخلخال.
ما في خلخال، إذا سترته فلا بأس.
ولأن الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره، ولأن الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره، فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه. كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ينبغي أن يتعلق حكم الإحرام بغير ذلك البعض، وهو اليدان. وحديثهم المراد به الكشف أما الستر بغير المخيط فيجوز للرجل ولا يجوز فيجوز للرجل ولا يجوز بالمخيط. وحديثهم المراد به الكشف، فأما الستر بغير المخيط فيجوز للرجل ولا يجوز بالمخيط.
كل الرجل
فيجوز للرجل ولا يجوز بالمخيط. فأما الخلخال وما أشبهه من الحلي مثل السوار والدملوج وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبسه. وقد قال أحمد: المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما ما سوى ذلك. وروي عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي، وكرهه الثوري وأبو ثور. وروي عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، وكره السوارين والدملجين والخلخالين. وظاهر مذهب أحمد الرخصة فيه، وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي. قال أحمد في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلية والمعصفر.
المقصودة المحرم والمحرمة يلبسان ما لم ينهيان عنهن بعد مثل رحمهم الله. يعني فيها يعني مسائل اجتهادية، وفيها احتياط، وفيها بعد عن كذا، لكن تحريم لا. نعم. بعد
قال ابن المنذر: لا يجوز المنع منه بغير حجة.
هذا هو الفيصل، انتبه لهذه الجملة: لا يجوز المنع منه بغير حجة.
قال ابن المنذر: لا يجوز المنع منه بغير حجة. ويحمل كلام أحمد والخرقي في المنع على الكراهة لما فيه من الزينة، وشبهه بالكحل بالإثمد، ولا فدية فيه كما لا فدية في الكحل. وأما لبس القفازين ففيه الفدية، لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام، فلزمتها الفدية كالنقاب. فصل. قال القاضي: يحرم عليها شد يديها بخرقة، لأنه ستر لبدنها.
يحرم
عليها شد يديها بخرقة، لأنه ستر لبدنها بما يختص بها أشبه القفازين، وكما لو شد الرجل على جسده شيئا. وإن لفت يديها من غير شد فلا فدية، لأن المحرم
كان يقول إذا شدت يصبح شبه القفازين. لو لفت يديها بشيء ولئلا ينكشف، يعني ربما شدت عليها خيط ولا شيء، يقول ما لا يجوز دائما بعد لا يجوز.
نعم.
لا يحل المنع منه إلا بحجة بعد. بس
وإن لفت يديها من غير شد فلا فدية، لأن المحرم هو اللبس لا تغطيتهما كبدن الرجل.
نعم.
مسألة. قال: ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها.
لأن صوتها فيه فتنة، هذا الأذن تزني وزناها الاستماع. المرأة لا حاجة إلى أن ترفع صوتها تنادي، ولكن النساء الآن نعوذ بالله، الآن المرأة تنادي وتخطب وتتكلم مع الرجال، وتحاول الرجال في وسائل الإعلام الهدامة من القنوات والإذاعات حوارات بين الرجال والنساء. الرجال يخاطبون البنات الشابات في البيوت من خلال الاتصالات، والمرأة تحاول الرجال. هذه مظاهر الفجور. جميع العاملات في هذا الإطار فاسقات، لأنهن والعياذ بالله يفتن الناس ويفتن الرجال بأصواتهن، فكيف بصورهن أيضا في القنوات بالأصوات والصور متبرجات. نعم. بعد.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها. وبهذا قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن سليمان بن يسار أنه قال: السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال، وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. فصل. ويستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام.
لما أن تختضب
أن تختضب
نعم
أن تختضب بالحناء عند الإحرام لما روي عن ابن عمر أنه قال من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء، ولأن هذا من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب، ولا بأس بالخضاب في حال.
هذا يحتاج إلى دليل. من صح عن ابن عمر سلمنا لقوله رضي الله عنه وهو يتحرى السنة، لكن أن أقول ينظر في الثبوت عن ابن عمر. نعم.
ولا بأس بالخضاب في حال إحرامها. وقال القاضي يكره لكونه من الزينة، فأشبه الكحل بالإثمت، فإن فعلته ولم تشد يديها بالخرق فلا فدية. وبهذا قال الشافعي وابن المنذر، وكان مالك ومحمد بن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة وألزماها الفدية. ولنا
لا إله إلا الله، شوف التقابل، تقابل عجيب. هل يكون يباح لها الخضاب أو يسن لها الخطاب، والآخر يقول يجب عليها الفدية. الله رحمهم الله وعفى عنهم وجزاهم الله خيرا. والأظهر أنه مباح، لا نقول سنة ولا نقول محرم، بس مباح. نعم.
ولنا ما روى عكرمة أنه قال كانت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن حرم.
ولأن هذا يدل على الإباحة، ما يدل على الشرعية.
نعم. ولأن الأصل الإباحة، وليس هاهنا دليل يمنع من نص ولا إجماع ولا هي في معنى المنصوص.
هذا كلام الموفق.
نعم.
هنا كلام مستقيم. نعم.
فصل. إذا أحرم الخنث المشكل لم يلزم
تجاوزه.
فصل. ويستحب للمرأة الطواف ليلا لأنه أستر لها وأقل للزحام، فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر. وقد روى حنبل في المناسك بإسناده عن أبي الزبير أن عائشة كانت تطوف بعد العشاء أسبوعا أو أسبوعين، وترسل إلى أهالي المجالس في المسجد ارتفعوا إلى أهليكم فإن لهم عليكم حقا. وعن محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة أنها أرسلت إلى أصحاب المصابيح أن يطفئوها، فأطفئوها، فطفت معها في ستر أو حجاب، فكانت كلما فرغت من أسبوع استلمت الركن الأسود وتعوذت بين الركن والباب
حتى
وتعوذت بين الركن والباب.
استلمت يعني الملتزم.
استلمت الركن الأسود وتعوذت بين الركن والباب حتى إذا فرغت من ثلاثة أسابيع ذهبت إلى دبر سقاية زمزم مما يلي الناس، فصلت ست ركعات، كلما ركعت ركعتين انحرفت إلى النساء فكلمتهن تفصل بذلك صلاتها حتى فرغت.
هذا ينظر فيه في الموت من رواح يقول ورواح من الأول أو رؤيا.
نعم. وقد روى حنبل في المناسك بإسناده عن أبي الزبير أن عائشة
إيه أنا. أما مسألة أن المرأة تطوف ليلا ونهارا، المقصود أن تطوف في الوقت الذي يكون أبعد لها عن الفتنة وعن الزحام وعن المزاحم. والآن الحقيقة الحاجة إلى تقرير هذا المعنى يعني آكد، لأن الآن في أكثر الأحيان يعني يغلب في المطاف الزحام، ولا سيما في المواسم في الحج وفي رمضان. يعني لعله لو قيل يعني نسأل الله العافية بأنه يحرم عليها الطواف إلا شيء واجب تتحرى الوقت، لأنه يلصق مع لأنه يحصل بالزحام الالتصاق، التصاق الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أعوذ بالله. يعني وضع صعب صعب. وإذا كان ولا بد مثلا طواف واجب، طواف الإفاضة والوداع، تتحرى الوقت المناسب وتتقي الزحام يعني مثل أن تطوف مثلا الآن الطواف في الغالب فوق بالأدوار في الغالب لا يكون فيه يعني كثير، لكن هو الزعام أكثر ما يكون في الطواف تحت حول الكعبة. فعلى المرأة أنها تتقي الزحام، تتقي الزحام وتطوف فيما فيه سعة. والذي جربناه وعرفناه إن الطواف في الأدوار لا بأس فيه، يكون فيه في الجملة، وقد يشتد الزحام حتى في الأدوار، في مثل يوم النفر الأول كل الحرم ينظر كله زحام، حتى فوق ولا تحت كله زحام. أصلح الله الأحوال، الله المستعان.
نعم. مسألة، قال: ولا يتزوج المحرم ولا يزوج، فإن فعل فالنكاح باطل. قوله لا يتزوج،
هذه مسألة معروفة، هذا أحد محظورات الإحرام، عقد النكاح للحديث الصحيح: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز للمحرم أن ينكح بأن يعقد على امرأة، ولا المرأة يعقد لها على رجل، ولا ينكح ولا الولي يعقد لموليته، ولا بالوكالة، ما يتوكل على الزوج يجي واحد يقول أنا أبي أتزوج بالوكالة عن فلان أو بالوكالة عن الولي، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، وهذا من قبيل سد الذرائع. نعم.
قوله لا يتزوج أي لا يقبل النكاح لنفسه، ولا يزوج بحيث لا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه، ولا يجوز تزويج المحرمة أيضا. روي ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي، وأجاز ذلك ابن عباس، وهو قول أبي حنيفة، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم،
الحديث هذا لما روى ابن عباس من النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا حديث يعني لأهل العلم فيه كلام، وأنه يعني روي من غير طريق أنه تزوج جاء عن ميمونة وعن أبي رافع السفير بين النبي وميمونة أنه تزوجها وهو حلال. وقالوا إن هذا يعني وهم من ابن عباس رضي الله عنه، والكلام فيها طويل، والمستقر أنه لا يحل، هذا هو الصواب، لا يحل عقد النكاح، لا يحل المحرم أن يتزوج ولا أن يزوج، لا يكون ولا يكون وليا ولا وكيلا في النكاح ولا في التزوج بعد.
نعم. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، متفق عليه، ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الإحرام كشراء الإماء. ولنا ما روى أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. ولأن الإحرام يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعدة. فأما حديث ابن عباس فقد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف في الظلة التي بنى فيها. رواه أبو داود والأثرم. وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وميمونة أعلم بنفسها، وأبو رافع صاحب القصة وهو السفير فيها، فهما أعلم بذلك من ابن عباس. وأولى بالتقديم، لو كان ابن عباس كبيرا فكيف وقد كان صغيرا؟ لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها، وقد أنكر عليه هذا القول وقال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلالا، فكيف يعمل بحديث هذا حاله؟ ويمكن حمل قوله وهو محرم أي في الشهر الحرام أو في البلد الحرام، كما قيل: قتل ابن عفان الخليفة محرما، وقيل: تزوجها حلالا وأظهر.
قتل إيش؟
قتل ابن عفان الخليفة محرما.
إيش هو؟ قتل.
قتل ابن عفان الخليفة محرما.
قتل ابن عفان الخليفة محرما.
أنا ما عندي إلا الشطر هذا من البيت. وقيل: تزوجها حلالا وأظهر أمر تزويجها وهو محرم. فلو صح الحديثان كان تقديم حديثنا أولى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله، والقول آكد لأنه يحتمل أن يكون مختصا بما فعله، وعقد النكاح يخالف شراء الأمة، فإنه يحرم بالعدة والردة واختلاف فإنه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وكون
كانوا لا يحرم شراء الأمة، لا يحرم،
لا يذكر يعني وعقد،
لا ما يحرم في العدة، يعني لو كانت الأمة معتدة ما يحرم شراءها، ولا فيما لو ارتدت، ولا لو كان دينها، لا يحرم لعل الصواب لا يحرم.
ما كأنه يقصد عقد النكاح،
يقول لك إيش؟
يقول: وعقد النكاح يخالف شراء الأمة فإنه يحرم،
فإنه يعود إلى شراء الأمة، لأن أولئك استدلوا على إباحة العقد بشراء الأمة. فإنه هذا يعود إلى شراء الأمة، فإنه لا يحرم في العدة ولا في الردة ولا في مع اختلاف الدين.
وعقد النكاح يخالف شراء الأمة فإنه
الضمير الشأن في كلمة الضمير. الضمير يعود إلى إيش؟ فإنه إلى شراء الأمة لا يحرم،
فإنه لا يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين، وكون المنكوحة أختا له من الرضاع ويعتبر له شراء.
وكون الأخت يجوز شراء أخته من الرضاع، يجوز أما هي أخته من الرضاع يجوز يشتريها بس لا يطأ.
وكون المنكوحة أختا له من الرضاع ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء. فصل: ومتى تزوج المحرم أو زوجت محرمة فالنكاح باطل، سواء كان الكل محرمين أو بعضهم. ومتى تزوج المحرم أو زوجت محرمة فالنكاح باطل، سواء كان الكل محرمين أو بعضهم، لأنه
بعضهم يعني يمكن الولي والزوجة ثلاث: الزوج والمرأة الزوجة والولي.
هذا اللي عندي.
ايش
قلت؟
المنطوقه كده عندنا.
متى تزوج المحرم او زوج.
هو عنده ايش؟
انا نفسها مكان قريتها غلط. ومتى تزوج المحرم او زوج او زوجت محرمه
خلاص.
بس لانه منهي عنه، فلم يصح كنكاح المراه على عمتها او خالتها. وعن أحمد أنه زوج المحرم أن زوج
إن زوج
نعم وعن أحمد إن زوج المحرم لم أفسخ النكاح. وقال بعض أصحابنا هذا يدل على أنه إذا كان الولي بمفرده أو الوكيل محرما لم يفسد النكاح، والمذهب الأول. وكلام أحمد يحمل على أنه لا يفسخه لكونه مختلفا فيه. قال القاضي ويفرق بينهما بطلقة، وهكذا كل
ويفرق بينهما إيش؟
بطلقة
احتياطا عندهم النكاح الفاسد، يعني ينبغي التطليق فيه للخروج من الخلاف. نعم.
ويفرق بينهما بطلقة، وهكذا كل نكاح مختلف فيه. قال أحمد في رواية أبي طالب إذا تزوجت بغير ولي لم يكن للولي أن يزوجها من غيره حتى يطلق، ولأن تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع للمرأة زوجان كل واحد منهما يعتقد حلها. فصل.
نعم.
وتكره الخطبة للمحرم.
ها؟
نعم. وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة. نعم. وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
إذا صحت الرواية أظنها في مسلم، إذا صحت فإنها ولا يخطب، خلاص نهي.
نعم.
والنهي الأصل فيه التحريم. نعم.
رواه مسلم. ولأنه
رواه مسلم جاء في بعض الروايات. نعم.
ولأنه تسبب إلى الحرام فأشبه الإشارة إلى الصيد، والإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات، لأن حكمه باق في وجوب ما يجب في الإحرام، فكذلك ما يحرم به. فصل. ويكره أن يشهد في النكاح لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة، وإن شهد أو خطب لم يفسد النكاح. وقال بعض أصحاب الشافعي لا ينعقد النكاح بشهادة المحرمين لا ينعقد النكاح بشهادة المحرمين، لأن في بعض الروايات ولا يشهد. ولنا أنه لا مدخل للشاهد في العقد فأشبه الخطبة، وهذه اللفظة غير معروفة فلم يثبت.
هذا هو الأصل. كونها غير ثابتة.
وهذه اللفظة غير معروفة فلم يثبت بها حكم. ومتى تزوج المحرم أو زوجت محرمة لم يجب بذلك فدية، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به فدية كشراء الصيد. مسألة. قال فإن وطئ المحرم في الفرج فأن
قال محظور التاسع. نعم. حسبك. نعم. سامي. إذا كان رطب لا تمسه، أما إذا كان مس الرائحة استلمه بيدك ولا يضره. نعم. وإن قبلته ولا تشمه، لا تستنشق الطيب. نعم.